الله تبارك وتعالى مع باب الاستنجاء وآداب التخلي. مضى بنا بابان، الباب الأول باب المياه، الباب الثاني باب الآنية، باب اليوم باب الاستنجاء وآداب التخلي. لا يفوتنا أن باب المياه عمدته حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. عليك السلام. يبقى في باب المياه لازم نحفظ هذا الحديث، الماء طهور لا ينجسه شيء. كثير من أهل العلم سموه حديث بئر بضاعة، اللي هو حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. فلا يفوتنكم حفظ هذا الحديث في باب المياه. باب الآنية لا يفوتنكم أيضا حفظ حديث لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حد يذكر معنى الصحفة؟ حد يذكر؟ صحفة ولا سيدي؟ إناء من الأواني يكفي لأكل 5 من الرجال. الصحفة أقل من القصعة، لأن القصعة تكفي 10 من الرجال. طيب، لا يفوتنكم أيضا في باب اليوم باب الاستنجاء وآداب التخلي حفظ حديث الفطرة خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. الفطرة خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. لازم يا اخواني زي ما قلت قبل ذلك ان الاحاديث المهمة في الاحكام نحفظها، وان كان يعني حري بنا ان نحفظ كل حكم بدليله، كل حكم بدليله، لكن احنا نقول عمدة الباب في باب المياه حديث كذا، وعمدة الباب في باب الآنية حديث كذا، والعمدة عندنا اليوم حديث الفطرة خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. حد حافظ الحديث يا اخواني؟ الفطرة خمس، حد يقول كده؟ هو يا سيدي قول، ما تخافش هيحصل لك يعني. الفطرة خمس، قول تقليم ونتف نتف الإبط. قبل ما نتكلم الكلام العلمي في باب الاستنجاء وباب التخلي والسواك، عاوز اتكلم معاكم كلام كده بالبلدي. كلام بايه؟ بالبلدي يا اخواني. موضوع سنة الفطرة ده مهم جدا، سنة الفطرة مهم جدا. ترى اخ ملتزم مستقيم ومثلا شاربه داخل فمه، طب ليه؟ يعني انت مش راجل على السنة، طب ليه شاربك داخل جوه يعني فمك؟ ما ينفعش. طال اخ مستقيم وكويس وتلاقي مثلا رائحة فمه غير طيبة، طب ليه يا اخي؟ ما استعملش سواك؟ مش معجون اسنان؟ مفيش منديل؟ اي حاجة تستعملها كسواك؟ لا، الحاجات دي يا اخوان مهمة جدا. سنن الفطرة، تلاقي الاخ برضه كويس جدا لكن رائحته عرق، رائحة العرق تفوح منه، طب فأين الاغتسال؟ أين التطيب؟ أين الرائحة الطيبة؟ تجد أيضا الأخ، يعني مش مقصود أخ يعني الأخ يعني الملتحي، يعني أي أخ مسلم، يعني تجد الرجل أظافره ملتوية، طب ده ما أصلاش من أمتى ده؟ يعني سنة سنتين التوافر ملتوية. طب أين التمسك بسنن إيه الفطرة؟ وبنبه بقى أخواتنا إنه طبعا ما ينفعش الأخت إيه تطول أظافرها لا للتزين ولا للتجمل ولا كم خالص، ما ينفعش أخت إيه تطيل من أظافرها، بل يعني أحيانا يزيد الطول بلة، فتجد الأخت المسلمة وضع مانيكير أو حاجة من هذا يعني فوق الأظافر، هذا يبطل الوضوء، هذا يبطل الوضوء وبالتالي يبطل إيه؟ يبطل الصلاة، إلا أن يكون يعني هذا لون فقط وليس إيه؟ وليس مادة تمنع ماء الوضوء. فالمهم يا إخواني كلام كده بما بين بعض، يعني لابد أن إنسان يكون متزين، يكون ملتزم بأداب الفطرة قبل ما ينزل، ينظر إلى المرآة ويصلح شعره ويهندم نفسه، وهذا من العبادة، هذا من الايه؟ من العبادة. لكن ما ينفعش تخاطب احد الناس وينبعث من فمك رائحة غير طيبة، ما ينفعش، ما ينفعش تكون رائحتك رائحة العرق غير طيبة وهكذا. هذا الكلام للرجال والنساء، بل ان بعض النساء يعني يطلبن الطلاق لان الرجل مقصر في سنن الفطرة، يعني الرجل يكون مصلي مستقيم، ينفق على بيته، سخي، كل حاجة، لكن في سنن الفطرة مش مستقيم، فالمرأة تطلب الطلاق من أجل هذا. وأحيانا أيضا الرجل يكره المرأة لأنها أيضا غير ملتزمة بإيه؟ بسنن الفطرة. ما ينفعش أبدا المرأة في البيت تهجر الزينة، تهجر التطيب، تهجر أن تكون يعني حسنة في إيه؟ في وجه زوجها. والله أعلم. نقرأ اليوم باب الاستنجاء وآداب التخلي. وهذا الباب همر عليه سريعا لأنه يعني مفهوم. يعني الاستنجاء يكون بالماء يا أخواني، الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة. ومن العلماء من قال الاستنجاء هو ايه؟ هو الاستجمار، كلاهما بمعنى واحد، لكن من فرق قال ان الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة. الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور. سبيلين طبعا القبل والدبر معروفان، او حجر، يعني يزيل ما خرج من السبيلين اما بماء او بحجر طاهر مباح منقي، يعني ينقي. طبعا حجر طاهر احترازا من انك تستنجي بشيء نجس، لا يجوز هذا، وكذلك مباح فلا يصح ان تستنجي بشيء ايه؟ بشيء محرم. ومنقي يعني ينقي المكان. طيب، فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. أعوذ ينبه إن لو أن إنسانا استجمر بثلاث أحجار وبقي أثر، أثر بسيط يعني لا يصلح معه إلا الماء، هو بهذا يكون إيه؟ فعل ما هو واجب عليه، وما كان موجودا من أثر فعفو إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل، يعني من استجمر بحجر فأقل شيء أنه استجمر بثلاث أحجار، فإن لم تكفي الثلاثة استجمر بخمس أو بسبع إلى أن يعني يتطهر. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، يعني يحس أن المحل ليس فيه أثر للبرازي أو ما إلى هذا. والوقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف، يعني لو ظن أنه يعني نظف المكان فهذا الظن يكفي. ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء، يعني أعلى أنواع التطهر أن تطهر أولا بالحجر ثم بالماء، فإن عكس كره، يعني لو أنه استنجى بالماء ثم استعمل الحجر فهذا مكروه، لان الحجر طبعا معروف انه ايه يوسخ المكان او يتسخ المكان باستعماله، ويجزئ احدهما يعني الماء او الحجر. والماء افضل لانه ابلغ في التنظيف، ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء تعظيما لها. يبقى الكراهة في استقبال القبلة او استدبارها في الاستنجاء هذا تعظيم لقبلة المسلمين، ويحرم بروث وعظم، يعني يحرم الاستنجاء بالضوث وبالعظم. يحرم الاستنجاء بالعظم لان العظم كما تعلمون هو طعام الجن، طعام المؤمنين من الجن، يجعل الله تبارك وتعالى لحما او يكسوه لحما ويأكلون منه. اما الروث فهذا رجيع الحيوان، يعني عند الادمي عندنا بول وبراز، لكن عند الحيوان في بول ورجيع او روث، يبقى الروث هذا رجيع الحيوان. وطعام ولو لبهيمة، يعني يكره الاستنجاء بالطعام حتى لو كان الطعام طعام لبهيمة، فإن فعل لم يجوز بعد ذلك إلا الماء. كان المصنف يقول من فعل هذه الحرمة أو هذه الكراهة يعني مشدد عليه ونقول له إيه لا ينفع معك الآن إلا الماء، لأن الاستجمار رخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. كان لو تعدى الخارج موضع العادة، كان لو فحش الخارج من السبيلين فلا ينفع معه الحجارة حينئذ، إنما لابد من الماء. ويجب الاستنجاء لكل خارج، يعني يجب الاستنجاء لكل خارج من السبيلين إلا الطاهر. الطاهر وكذلك النجس الذي لم يلوث المحل، يعني من أخرج ريحا لا يجب عليه الاستنجاء، لا يجب عليه الاستنجاء، لأن الريحة يعني لا يترك أثرا من أثار النجاسة. طيب، يسن لباقي الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبث، يرحمك الله. وقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والقبائث، والخبث بتسكين الباء يعني الشر، والخبث بضم الباء يعني ذكران الشياطين، والقبائث إناث الشياطين. يبقى حين دخول الخلاء تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والقبائث يعني من الشر، أو تقول من الخبث يعني من ذكران الشياطين وإناثهم. وإذا خرج قدم اليمنى يعني رجله اليمنى وقال غفرانك. ما معنى غفرانك يا عباد الله؟ إيش معنى كلمة غفرانك؟ لا لا، إيش معنى كلمة، معنى كلمة الأول؟ أسألك غفرانك، معنى كلمة غفرانك أنا أسألك يا ربنا غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه زيادة، زيادة ضعيفة. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، زيادة إيه؟ ضعيفة. يبقى الثابت في الخروج من الخلاء أن تقول إيه؟ غفرانك. طيب، ويقرأ في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما لهما، وفي الحقيقة لا يكره، لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال التخلي لعدم الدليل على ذلك. يبقى المصنف يرى كراهة استقبال الشمس والقمر لأنهما يعني فيهما من نور الله تبارك وتعالى، يعني خلق الله عز وجل فيهما نورا، لكن هذا ليس يعني ايه لا يرغب ان يكون دليلا للكراهة او للحرمة. اذا الصواب لا يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر لعدم الدليل. ومهب الريح لان ترد البول عليه او ترد البول عليه. والكلام ايضا يكره الكلام حال قضاء الحاجة، لقول ابن عمر: مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، لما فرغ صلى الله عليه وسلم من حاجته رد على الرجل السلام. وفي بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم تيمم ورد عليه السلام. لكن الكلام اذا كان لحاجة جاز. حد يعرف ايش حل العبارة دي؟ الكلام اذا كان لحاجة جاز، يعني مثلا طفل صغير بيمر الشارع وتخبطه عربية ولا حاجة، وانت مثلا ايه تتبول، ممكن تقول له ايه استنى يا ابني، دي كلام لحاجة ايه جائز لا بأس به. ايش معنى الحاجة؟ حاجة يعني يحصل مشقة او ضرر، يحصل مشقة او ضرر اذا لم ترتكب هذا الايه هذا المكروه. وكما يقولون قاعدة كده نحفظها مع بعض: الكراهة تزول بالحاجة، الكراهة تزول بالحاجة. كما ان يا اخواني الحرام بيزول بالضرورة، يزول بالايه بالضرورة. يعني ايه ضرورة؟ يعني وظنة هلكة النفس او المال، واحد هيموت من الجوع وقدامه شيء محرم ياكل او ما ياكلش ياكل، اذا الحرام بيزول مع ايه مع ضرورة. لكن الكراهة تزول مع ايه مع الحاجة. ايش معنى الحاجة؟ في مشقة، في ضرر، في عنة يحصل، يبقى دي ايه تزول الايه الكراهة. ثم هذا نايمين ولا انا نايم؟ انا بأكد ان انتم اللي نايمين. نايمين ليه؟ تفرشوا كده. طيب يبقى يكره الكلام حال قضاء الحاجة، وكذلك يكره البول في اناء الا لحاجة ايضا، الا ايه الا لحاجة ايضا. لحديث أميمة بنت رقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في إناء صلى الله عليه وسلم. كذلك يكره البول في شق، يعني ايه شق يا إخواني؟ يعني جح، أي جح يعني لا يجوز يعني ايه أن تتبول فيه لأمرين: إما أن يكون في هذا الجحر حيوانات تؤذى بهذا البول ويحرم ذا اي شيء الا بدليل، وايضا قالوا ان الشق هذا قد يكون ايه مسكن المساكن الجني، مسكن المساكن ايه الجني. وثبت تاريخا وسيرة ان سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه بال في بحر ثم استلقى على ظهره فمات، وجدوا يعني جسمه اخضر اللون، وجدوا جسمه اخضر اللون، وسمعوا هاتفا يهتف ان الجن قتلت سعد بن عبادة لانه بال في شق او جحر ايه كان مسكنا للجن. هذا يعني كحديث لم يثبت سندا، لم يثبت ايه سندا، لكن مشهور جدا عند المؤرخين واصحاب السير هذا الكلام، ويعني مشهور وثابت ان سعد بن عبادة فعلا مات وكان لون جسمه اخضر. كذلك يكره البول على نار لانه يورث السقم، وهذا كلام يعني ضعيف جدا، ولا يكره البول قائما. طيب في مسألة هنا، لابد من البول قاعدا؟ لا، هو يجوز ان تتبول قائما بشرطين. شرط الاول امن الناظرين، تأمن ما حدش ايه ينظر اليك. شرط الثاني امن التلوث، امن الايه التلوث. فلو انك كنت قائما في مكان ايه صلب، يعني مثلا حاجة زي ايه رخام الزليز زي حاجات البلاط ايه شاني، فالبول قائما قد يعني يصيبك بالرذاذ، في هذه الحالة لابد من البول ايه قاعدا. اذا يجوز البول قائما بشرطين: امن الناظري محدش يبص عليك، وامن التلوث. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في سباطة قوم، والسباطة معناها كده المزبلة او يعني مكان خصصه الناس للتخلي في هذا المكان. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى صباطة قوم فبال قائما صلى الله عليه وسلم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. ما هو الحكم الشرعي في استقبال القبلة واستدبار القبلة حين قضاء الحاجة؟ انا مش بسأل، انا بقول كده عشان مين اللي قال الكراهة؟ هذه المسألة يا اخواني فيها اقوال كثيرة جدا لأهل العلم، مثلا سلامات اقوال، منهم قال ايه اكثر من 10 اقوال، لكن احنا عاوزين ناخذ الصحيح من هذه الاقوال. فالصحيح والذي نراه راجحا انه استقبال القبلة واستدبار القبلة في البنيان لا بأس به. استقبال القبلة واستدبارها في البنيان لا بأس به، يعني انك استقبلت القبلة او استدبرتها وانت داخل يعني كنيف او حمام في بنيان لا بأس بذلك، لكن يحرم هذا لو كان هذا الاستقبال او الاستدبار في الصحراء ليس بينك وبين القبلة شيء. طيب هل هناك دليل على ذلك؟ الحديث الذي يأتي ان شاء الله قريبا، ويكفي ارخاء ذيله لقول مروان: اناق ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليه، فقلت: ابا عبد الرحمن، اليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، انما نهي عن هذا بالفضاء، اما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. إذن الأقوال الكثيرة في هذه المسألة إحنا بنخرج منها بقولين: قول الأول من الاستقبال والاستدبار للكعبة إذا كان في بنيان لا بأس به، أما إن كان في فضاء فيحرم هذا والله أعلم. وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك، يعني الناس رايحة بها فيه، هذا حرام. او يبول او يتغوط في ظل نافع، يعني ظل شجرة، او تحت شجرة عليها ثمر يقصب، ايضا هذا من الامور الحرام. او بين قبور المسلمين، او يلبث فوق قدر حاجته. دي مسألة مهمة يا اخواني، الا وهي ان من دخل الخلاء لا ينكث اكثر من ايه؟ من قضي حاجته، لان هذا المكان اولا مأوى للشياطين، هذا المكان مأوى للشياطين، وفيه ايضا كشف العورة بغير حاجة، كشف العورة بغير حاجة، ويعني ايضا فيه تقصير في ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك لو دخلت الى الخلاء فلا تمكث اكثر من قضي حاجتك في هذا المكان. بعد ذلك نتكلم عن سور الفطرة او باب السواك. يقول المصنف رحمه الله: يسمى يعني السواك هذا سنة وليس بواجب. طب ما هو الدليل على ان السواك سنة يا اخواني؟ ما هو الدليل على ان السواك سنة؟ قول تاني. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. فالسواك حكمه ايه؟ حكمه انه سنة. فابتدي برنا لمسألة سنة الفطرة، منها ما هو واجب زي ايه؟ زي اعفاء اللحية، هذا ايه؟ هذا واجب. طيب من سنة الفطرة ما هو سنة زي ايه؟ زي السواك، احنا قلنا السواك ايه؟ سنة. طيب من سنة الفطرة ما هو مؤقت بوقت، يعني في وقت يكون هذه السنة، يعني شيء مباح، بعد ذلك يحرم عليك المر عليك هذا الوقت. من ذلك تقليم الأظافر، تقليم الايه؟ الاظافر، حلق العانة، نطفي الابط، هذه الثلاثة امور لو مر عليك 40 يوما وتجاوزت هذه المدة فإنك تأثم إن تركت الأظافر أكثر من 40 يوما أو تركت العانة أكثر من 40 يوما أو تركت الشعر تحت الإيض أكثر من 40 يوما. إذا سنن الفطرة يا إخواني منها ما هو واجب زي إعفاء اللحية، ومنها ما هو سنة زي السواك، ومنها ما هو واجب مؤقت بوقت زي تقليم الأظافر. قلنا لو مر عليك 40 يوم ولم تقلب أظافرك دخلنا في الإثم والعدوان. إلى باب السواك يسن حكم هو سنة بعود رطب لا يتفتت
رحمك الله،
وهو مسنون مطلقا. يعني ايه مسنون مطلقا يا اخواني؟ يعني مسنون في كل وقت، في كل وقت السواك ايه سنة، الا بعد الزوال للصائم فيكره الزوال. هذا عارفين يا اخواني لما تكون الشمس عمودية في كبد السماء، يعني الشمس في وسط السماء، تخيل معي الشمس في وسط السماء ثم بدأت ناحية الغروب، ده اسمه الزوال. يعني ايه الزوال؟ الشمس في كبد السماء يعني في وسط السماء ثم بدأت ناحية الغرب، تتجه ناحية الايه؟ الغرب، اسمه الزوال. اسمه ايه؟ الزوال. ويبقى قبل ايه؟ قبل الظهر بوقت قصير جدا. فالمصنف هنا بيقول بقى ايه؟ بعد الزوال يكره للصائم ان يتسوك. احنا نقول لا، الصواب ان السواك سنة مطلقا يعني في كل وقت. طب ايش الدليل اللي عندنا اللي رجحنا به ان السواك سنة مطلقا؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. دي بيقول عليها يا اخواني، بيقول دي دليل عام. دليل ايه؟ عام. يبقى عشان عموم الادلة بنقول ان السواك لا يكره للصائم بعد الزوال، السواك لا يكره للصائم بعد الزوال، انما هو سنة مطلقا. ويسن له يعني للصائم قبله يعني قبل الزوال بعود يابس ويباح برطب. هذا ايضا قلنا من كلام المصنف. ولم يصب السنة من استاك بغير عود. المصنف عاوز يقول يا اخواني ان السواك لا يكون الا بعود الاراك، اللي هو السواك المعروف ده، بعود الايه؟ الاراك. يقول لا، اي حاجة في معنى السواك تسمى ايه؟ سواك. طب معجون اسنان يسمى سواك؟ يسمى سواك. طب المنديل، منديل ورق ده نظفت بيه اسنانك يسمى سواك؟ يسمى سواك. طب بالاصابع، واحد ليس له اسنان واستاك باصبعه ايه، هل هذا يسمى سواك؟ يسمى سواك. اي حاجة تنقي الفم تطهره فهذا ايه؟ هذا يسمى سواك، وهو داخل في معنى السنة، وهو داخل في معنى ايه؟ السنة. وهذا الكلام طبعا خلافا لما قاله المصنف، قال: ولم يصب السنة من استاك بغير عود، يعني عود الايه؟ عود الاراك، هو شجر معروف يعني يصنعون منه السواك. ويتأكد يعني يتأكد السواك. عاوزين بقى نعد المواضع التي يتأكد فيها السواك. يتأكد السواك عند وضوء، او الحاجة عند ايه؟ عند وضوء وصلاة. يبقى نمرة اتنين ايه؟ صلاة. نمرة ثلاثة وانتباه من نوم. نمرة اربعة وعند تغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد، والسادس عند دخول المنزل يعني البيت، والسابع اظن او الثامن اطالة السكوت وعند صفرة الاسنان. ولا بأس ان يتسوك بالعود، عود الاراك يعني، لا بأس ان يتسوك بالعود الواحد اثنان. ف صاعدا. يبقى عاوز اسمع من بعض الكرام المواضع التي يتأكد فيها السواك. اول حاجة عند الوضوء، عند الصلاة، عند الانتباه من النوم. واحد بيقول لي قراءة القرآن، احنا قلناها دي خبطها كده وخلاص، خبطها هو يعني ماشي ممكن تمشي بس هو خبطها. يبقى ايه؟ عند انتباه من النوم. بعد كده تغير رائحة الفم، وعند دخول المسجد والبيت، وعند إطالة السجود وصفرة الأسنان. ولا بأس يا إخواني أيضا السواك عند قراءة القرآن. يعني هتجد إن المصنف يعني إيه ما جابش يعني كل المواضع يعني، فلو يعني دورت في الكتب الفقهي هتلاقي إيه مواضع أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر. لحديث أبي هريرة مرفوعا: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. لكن احنا قلنا يا اخواني مثل حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر هو لو انك فعلت ذلك كل اسبوع مثلا يبقى انت كده ايه بعيد عن الاسم وبعيد عن الوجوب. لكن لو مر عليك 40 يوما تأسن ان لم هي تقلم اظافرك او تندف الإبط او تحلق الايه العانة. ونظر في المرآة ايضا سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. والتطيب بالطيب والاتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. طبعا بالنسبة لموضوع الاتحال ده اخواني هو موضوع يعني شائك بعض الشيء، نعم. الختان معروف يعني الاستحداد هو حلق العانة، هو حلق الايه العانة، وهذا الشعر ينبت فوق يعني فرج الرجل او ايه او فرج المرأة دي. طيب وان الله لا يستحي من الحق. طيب الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. انا هتكلم بس بالنسبة للاكتحال كلام سريع كده، لا يعتبره الشباب ان هو سنة مطلقا، ان هو سنة ايه مطلقا. قد يكون الاكتحال سنة للحاجة، لمن كان في عينه شيء او يعني اراد ايه ان يجلي نظره او ما الى هذا. كذلك الاكتحال يا اخواني قد يعني نمنعه من الشاب الامرد، يعني شاب ابيض ليس له شعر في لحيته او ما الى هذا، لو اكتحل قد يعني يصير فتنة يعني. فالاكتحال هذا له حكم مخصوص يعني وكلام طويل، لكن بنقول ان الاكتحال ليس سنة على الايه على الاطلاق، انما تكتحل عند ايه عند الحاجة. يمنع من الاكتحال من كان امردا من الرجال او من الشباب، لكن الاكتحال بالنسبة للنساء فهو جائز على الدوام، وهو سنة لهم للتزين ولغير التزين. طيب ايضا من السنة او من سنن الفطرة حف الشارب واعفاء اللحية. وقلنا ان بالنسبة لسنن الفطرة منها ما هو واجب كحف الشارب واعفاء اللحية، ولذلك يقول المصنف: وحف الشارب واعفاء اللحية وحرم حلقها، يعني يحرم حلق ايه اللحية، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. وهذا في الحقيقة فعل ابن عمر فقط رضي الله عنه دون باقي الصحابة، فترك اللحية على حالها هذا هو السنة، والأخذ منها فيما زاد على القبضة حين الحج وحين العمرة هذا من فعل ابن عمر ومن اجتهاده، لكن باقي الصحابة كانوا يتركون لحهما كذا، لأن الأحاديث أوفوا اللحى واعفوا اللحى أحاديث إيه في إطلاق اللحية دي. لكن من فحشت لحيته، من فحشت لحيته في يعني كان شكلها فيه فحش، فهذا يعني لا بأس أن يهزل منها، لكن لو كانت فاحشة أما باقي الناس فيتركون الحول دون الأخذ منها. والختان واجب على الذكر والأنثى، وموضوع الختان حكمه هل هو واجب ولا سنة؟ فيه أقوال أهل العلم. مثلا المصنف هنا يرى الوجوب على الذكر وعلى الايه وعلى الأنثى، لكن القول الراجح والله أعلم أن الختان واجب على الذكر، لأن الذكر لو لم يختتن يحدث ايه؟ يحدث له ضرر، قد تتجمع الجراثيم حول الحشفة التي يعني تزال هذه وتضره، وكذلك قد تضر هذه الحشفة المرأة عند الزواج. لذلك قولا واحدا الختان واجب على الذكر، أما على الأنثى فالراجح والله أعلم أن الختان سنة في حقها ومكرمة في حقها والله أعلم. ويكون الختان عند البلوغ وقبله أفضل. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، ألا وهو باب الاستنجاء وأداب التخلي وسنن الفطرة. وقلنا العمدة في هذا الباب ايه يا اخوانا؟ حديث ايه؟ الفطرة خمس. حد سمعنا كده؟ قل يا ابا طلحة عبد الرحمن قل الفطرة خمس. الختان قول. ويطفل ابط. ولا ينسى حاجة اقول له انت تعملهاش؟ يلا بقى حد يقول تاني. قول يا سيدنا. قول يا سيدنا. الختان. لا قول الفطرة خمس. قال صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس. انت ما تعملش الشلل انت ها؟ ماشي طيب خلاص. يبقى يا اخوانا عاوزين نحفظ التلات احاديث دول اللي هم في باب المياه، الماء طهور لا ينجسه شيء. في باب الآنية لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا لكم في الآخرة. وفي باب السنن الفطرة الفطرة خمس، الختان والاستحلال وقصد الشارب وتقليم الأظافر ونتف الايه ونتف الإبط. حول الحديث الأول الماء طهور لا ينجسه شيء. خلينا في الشيء. هذا الحديث إلى هنا حديث صحيح. الماء طهور لا ينجسه شيء. ده حديث صحيح ولا ضعيف؟ يقولوا معايا صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. في زيادة في بعض كتب الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلل على ريحه وطعمه ولونه. الزيادة دي زيادة ضعيفة. يبقى الحديث ضعيف ولا صحيح؟ الحديث صحيح لكن الزيادة ايه؟ ضعيفة. يبقى الرد ايه؟ إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه زيادة ضعيفة، لكن حكمها صحيح بالإجماع. احفظ معي الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث صحيح وضعيف؟ صحيح. زيادة إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه زيادة ضعيفة، لكن حكمها صح بالإيه؟ بالإجماع. يعني أجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغيرت ريحه أو طعمه أو لونه بيصبح إيه؟ غير طهور. في رواية تلت أيضا للحديث وهي رواية أيضا ضعيفة لكن هتفهمك باب المياه. هذه رواية بتقول إيه رواية؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. خلاص يبقى اصبح حديث صحيح. الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه. شوف الرواية دي بنجاسة تحدث ايه فيه. يبقى معنى ذلك ان الماء لو تغير بالنجاسة تغيرت احد اوصافه يبقى الماء ايه؟ نجس. طب لو تغير بشيء طاهر ما اقدرش هو عليه ايه؟ ما اقدرش هو عليه ايه؟ ماء نجس. لنص الحديث الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه به بنجاسة تحدث فيه. هكمل معاكم وجبتوا اللي هو الاسئلة دي. طيب نكمل مع بعض ان شاء الله تبارك وتعالى. وصلنا لحد رقم 6 وقلنا الراجح في الجلود انها تطهر بالذباب الا الكلب والخنزير، قلنا دي صح. طيب نعم رقم 7 صح ان اهل هجيب ايه هديكوا دقيقتين كده قبل ما اجيب الورق بس يا اخواني دقيقتين كده قبل ما كل واحد يجهز الورق بتاعه. ماشي خلاص يا اخواني كل واحد جاب ورقه. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمره الاول جالي سؤال بسم الله ما شاء الله اخواننا الحاضرين السنه دي يعني انا حاسس ان هم ما شاء الله يعني مستواهم مرتفع يعني بصراحه. نمره 2 بيقول ايه في الاسئله، يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله. يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله. انا قلت ان العباره دي خطا، قلتها ايه خطا على راي ايه على راي المذهب يعني. ففي استدراك من بعض الاخوه بيقولوا يعني طب ما هذا كلام على راي من احل الاستعمال والاتخاذ بادله كثيره، تعتبر الاجابه صحيحه يعني تعتبر الاجابه صحيحه. في الحقيقه كلام اخواننا الاستدراك وكلام مضبوط فعلا يعني. يعني ممكن نعتبر هذه العباره خطا على راي ايه؟ على راي الامام احمد بن حنبل. ممكن نعتبرها اجابه صحيحه وذلك على راي ايه؟ الفريق الاخر من اهل العلم. هذا ايه؟ حقاقا من حقي. طيب. نمره 7 صح ان اهل قباء كانوا يتبعون الحجارة بالماء، الإجابة صحيحة، لأنهم الذين نزل فيهم يعني قول عز وجل إن الله يحب التوبين ويحب المتطهرين. كان أهل قباء يستنجون بالماء، فأنزل الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الإجابة أيضا صحيحة. يسمى لداخل الخلاء أن يقدم اليسرى، وإذا خرج قدم اليمنى، صح ولا خطأ؟ مين اللي بيقول خطأ؟ ليه؟ أنت بتعمل إيه وأنت بداخل؟ بتعمل إيه؟ قول لي. إذا يسمى لداخل الخلاء أن يقدم الإيه؟ اليسرى، وإذا خرج قدم اليمنى، صحيح إن شاء الله. يقول الداخل إلى الخلاء غفرانك، صح ولا خطأ؟ خطأ. والخارج يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، طبعا إيه خطأ، الإجابة كلها خطأ. الراجح أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء لا في البنيان، إيه صح ولا خطأ؟ صح. السواك مسنون مطلقا يعني في كل وقت، ويستحب بعد الزوال وقبله لعموم الأحاديث، صح ولا خطأ؟ صح. الفطرة خمس، حد يكمل بقى، قول قول يا سيدي. الختان استحداده، ها، نطف الإبرة وقص الشارب وتقييم الأظافر. احنا قلنا الختان معروف طبعا، عرفنا في التلفزيون يعني الختان حرام والجاهلية وكلام ده، عرفنا طبعا يا خباب، عرفنا ده الختان. الاستحداد هو حلق العانة، يعني العانة يا اخوانا هما شعر يموت ايه فوق عانة الرجل او فوق فرج الرجل والمرأة كذلك. طيب السواك كمل، مطهرة للفم مرات من ربي. طيب السؤال 15، اذا دبغ الاهاب اللي هو الجلد يعني فقد طهر، حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، اذا دبغ الاهاب فقد طهر. طيب كمل، لا تشربوا في آنية، لا تشربوا في آنية ولا تأكلوا في صحافهما فإن لهم فتنة لكم في الآخرة. طيب من شك في ثوب، أنا عاوز بقى الناس إيه تنتبه، يعني من شك في ثوب أو إناء فالأصل عدم استعماله. طب خطأ ليه؟ لأن الأصل في الثياب الطهارة، والأصل في الأواني أيضا الإيه؟ الطهارة، ماشي. الاستنجاء يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة، ومن أهل العلم من قال عن إيه كلاهما يعني يستعمل لمعنى واحد. الراجح أن الختان واجب على الرجال، سنة في حق النساء، صح ولا صح؟ يتأكد السواك عند وضوء الصلاة، انتباه من نومه، دخول المسجد، بيت، ايه، طال السكون، صفة الاسنان، يعني هتلاقي الاكتحال للنساء غير جائز للزينة، خطأ طبعا، المرأة تكتحل كما تشاء يعني. طيب المموه من الآنية هو المطلي، يعني دي صح ولا خطأ؟ صح. يعني ايه اناء مموه؟ يعني مطلب الايه بالذهب والفضه. طيب والمطعم، يعني ايه اناء مطعم؟ المطعم الذي به خروق تحشى ذهبا او ايه او فضه، عباره كلها صحيحه ان شاء الله تبارك وتعالى، لكن المقصود من هذه العباره ان احنا نعرف يعني ايه مموه، يعني ايه مطعم. الاسئله يا اخواني اللي بتجيلي بصراحه يعني بحس ان الجماعه يعني اللي بيسالوا ما شاء الله ناس بتفهم وناس يعني بتذاكر، وحاجه الحمد لله مبشره يعني. طيب السؤال الاول، الاتخاذ بمعنى الاقتناء، يعني اقتناء الذهب والفضه حلال؟ من بقى بيتكلم مع التاني؟ اشيخ ياسر، اشيخ ياسر هجي لك لحد عندك، مش عايزين حد يتكلم مع حد عشان ما ينفعش. طيب هل يجوز اقتناء الذهب والفضه؟ احنا قلنا رأي فريق من اهل العلم ان اتخاذ الذهب والفضة للاقتناء و يعني عدم الاستعمال في الاكل والشرب هذا جائز. يعني لو عندنا رجلا عنده طبق من فضة او ملعقة من فضة او شوكة من فضة او يعني سكينة من ذهب، وين اقتناها يعني عينها كده بس في شوفونيرة يعني او زي سيبها ليه يبعث اي وقت من الاوقات هذا هي جاهز ان شاء الله ليس فيه شيء والله اعلم. هل يجوز الاستجمار فقط مع وجود الماء؟ طبعا يجوز. يعني واحد السائل بيضرب مثال كاستعمال المناديل فقط دون الماء يجوز، لو ان رجل استعمل الماء المناديل فقط ونظف المحل فهذا جائز ولا بأس به. ما حكم الماء المسخن عن طريق روث الحيوان كوقود يشعل فيه النار؟ احنا بنقول يا اخواني الامام احمد يرى ان هذا الروث لو كان نجسا ممكن رائحة النجاسة تصل الى الماء فتنجسه يعني، وان هذا قال الامام ان في كراهة، في كراهة ليه؟ للماء المسخن بشيء ايه؟ بشيء نجس. لكن لو انك امنت ان النجاسة تصل الى الماء فلا بأس ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب اللي بعده، طيب مس المصحف في حال الحيض لا يجوز الا بحائل، ولكن سمعت بعض العلماء يقولون ان الآية لا يمسه الا المطهرون هم الملائكة وان البشر هم المتطهرون، هل يجوز ان امس المصحف من غير حائل لقوله صلى الله عليه وسلم اذا بليتم فاستتروا؟ ما اعرفش ده حديث ولا مش حديث، بصراحة اول مرة اسمع ان ده حديث يعني، انه هو قول لكن لا اظنه حديثا يعني. لا يمسه الا المطهرون، فعلا المطهرون هم الملائكة، لكن ما هو حكم مس المصحف بالنسبة للحائض؟ بنقول يا اخواني بالنسبة للحائض لابد ان تمس المصحف بحائل، حتى لو كان هذا الحائل عبارة عن القفاز او الجورب اللي بتلبسه الايه الاخت في يدها يعني، او قطع من القماش يعني تكون حائلا بينها وبين المصحف. طيب اللي بتسأل بتقول بقى ايه؟ بتقول يعني انا كده كأني بعلن عن نفسي ان انا حائض وهذا بلية يجب ان اصطب نفسي وما الى هذا يعني. لا، احنا بنقول ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم، ما فيش عيب خالص ان المرأة تحيض او يعلم يعني من في البيت انها حائض يعني، وهذا ليس من البلية انما هو شيء كتبه الله تبارك وتعالى على بنات ادم والله اعلم. المهم ان الحائض لا تمس المصحف الا بحائل والله اعلم. ما حكم الفوائد الخاصة بالبنوك؟ دي بقى اسئلة ايه؟ اسئلة نارية. عاوزين بقى يجي يقولوا لنا القنوات اللي معهد بتاعنا لو ما قالوا القنوات عشان الاسئلة الصعبة دي. ايه حكم الفوائد؟ حرام طبعا. هيجي يكون معهد بكرة ان شاء الله. طيب تقدم الشاب لخطبته ويعمل حلاق، ما برضه قفلوا القناة عشان حكاية الحلاق دي؟ ربنا يرزقك يعني ايه؟ رجلا ياكل حلالا محضا لان هذا يحلق اللحى ويصلي وغير ملتزم، طبعا ربنا يرزقك ايه خيرا منه. السؤال الثالث، فتاة يعمل والدها كهربائي وساعة الافراح المختلطة. لا، هو عمله نفسه، عمله ايه؟ كهربائي. فمش عاوزين ندخل الامور يعني ايه في نطاق يعني توسيع الحرمة يعني، طالما الرجل بينور الناس عشان يفرحوا ليس فيها شيء والله اعلم يعني، خصوصا ايه ان هذه البنت لا تجد من يعولها الا ابوها، فعملوا لا بأس به والله اعلم. اذا بال رجل في ماء راكد وجاء شخص وتطهر بهذه المياه فما حكم المياه هنا وتطهر بها؟ طيب ماء راكد يعني نقول مثلا ايه ماء في بركة مثلا، واحد جه بال فيه، واحد بقى جه تطهر من هذا الماء، انا عاوز يقول انتوا جاوبوا، نقول ايه للسائل؟ قول يا سيدي. هنقول لو راجل ده اللي جت طهر ده ما يعرفش ان فلان بال في هذا الماء، فالاصل الماء ايه طاهر، الاصل في المياه الطهارة، يتطهر وحكم ان هو يعني لا بأس بهذه الطهارة. لكن لو انه يعني يعلم ان هناك من بال في هذه المياه، يقول له بقى دور هل تغير ريحه او طعم او لون هذه المياه الراكده ولا لا؟ طب تغير يبقى لا يجوز لك ان تطهر بها، لما يتغير تطهر ولا باس بذلك. الماء المقروء عليه شيء من القران، هل يجوز المسلم ان يتوضا او يتطهر به؟ طيب ايه المشكله يعني ماء قرئ عليه قران، ماذا يعني يحدث الماء؟ الماء يزداد بركه، يزداد ايه؟ طهاره على طهارته، فيجوز التطهر به. لكن السؤال فيه بقى يعني شيء غريب شويه، الماء المقروء عليه شيء من الانجيل، هو ينفع نقرا الانجيل على الماء؟ ما ينفعش، لان هذا الانجيل يعني فيه تحريف يعني. وخلي بالك يا اخوانا، ما ينفعش حد ايه؟ ما ينفعش حد يسب الانجيل، ما ينفعش، لانه كلام الله تبارك وتعالى، لكن دخله التحريف، لكن دخله ايه؟ التحريف. فاحنا بنقول يعني لا، ليس ثابتا في السنه ولا من عمل السلف ان هناك من قرأ الانجيل على ايه؟ على الماء للتبرك او ما الى هذا، خصوصا ان هذا الانجيل محرف يعني، وفي القران غني، وهو مصدق لما بين يدي الكتاب ومهيمن على هذه الكتب، وثبت بتجربتي ان قراءه القران على الماء يعني استمر في الشفاء وما الى هذا يعني. لكن قراءه الانجيل لا ارى يعني بذلك يعني رخصه، انما تقرا القران. ما حكم الشرب من اناء شرب منه الكلب؟ يعني بقت خلاص حبكت. طبعا الاناء الذي شرب منه الكلب بيراقي الماء، نص حديث النبي عليه الصلاه والسلام ان يراقي الايه؟ الماء، فليرقه. ده نص النبي عليه الصلاه والسلام، فليرق الماء يعني، وليغسله سبعا، يغسل الاناء سبع مرات، اولىهن ايه؟ اولىهن بالتراب. طيب ان الله لا يستحي من الحق، هل ما يحدث للمرأة من إفرازات من السبيل ينقض الوضوء؟ وهل عليها الوضوء؟ مسألة دي مسألة يعني مسألة طويلة، مناقشات لأهل العلم في مثل هذه المسائل، لكن رأي جمهور أهل العلم أن كل ما خرج من السبيلين، أي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء. فعلى هذا لو خرج من المرأة أي إفرازات فالأولى والأحسن أن تتوضأ، وهناك من أهل العلم من خالف في هذا وبدأوا يبحثوا عن أنواع الإفرازات، منها ما ينقض الوضوء ومنها ما لا ينقض، لكن أقول الأسلم والأحوط للمرأة أنه إذا خرج منها أي إفرازات من السبيلين عليها أن تتوضأ، والله أعلم. آخر سؤال أو قبل الأخير، هل هناك صينية مرصعة بالذهب ولكنها تستعمل في تقديم الطعام عليها فقط، هل يجوز استعمالها يعني تقديم الطعام عليها داخل في الاكل ولا ايه؟ داخل في الاكل والشرب؟ لهذا ارى والله اعلم ان هذا يعني العمل لا يجوز حتى يعني من باب الورع. طيب جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.